موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. فباسمكم واسم الزملاء ورحبوا بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة سلمكم الله. موضوعنا في مستهل هذه الحلقة كلنا بحاجة إليها، نريد أن نقف مع الوصية، مع كتابة الوصية، مع حكمها يا شيخ، متى تلزم أيضا الأمر الآخر، ثم نقف مع بعض الوصايا التي لا تنفذ أو لا ينفذها الورثة، ونختم بالتوثيق حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الوصية ورد ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع، ولما ذكر الله تعالى قسمة التركة قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدمها الله عز وجل في الذكر على الدين، مع أن الدين مقدم في التنفيذ على الوصية بالإجماع. الدين مقدم على الوصية، لكن قدمها الله عز وجل في الذكر من باب الاهتمام بشأنها، لأن الوصية في الغالب أنه يحصل التساهل من الورثة بها، وهذا يعني كما نجده في الواقع، نجد التساهل من الورثة في تنفيذ الوصية، ولهذا قدمها الله عز وجل بالذكر من باب الاهتمام بشأنها. والوصية حكمها تدور عليها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة بحسب ما الموصى به، وكذلك أيضا الموصى إليه، فتكون واجبة في من عليه ديون لا يعلم بها إلا هو، فيجب عليه أن يوصي بسداد هذه الديون، لأنه لو لم يوصي فربما يضيع الحق على الدائن. إذا كان لا يعلم بهذا الدين إلا هو، فربما أن الورثة لا يصدقون الدائن لو ادعى أنه يطلب مورثهم دينا، ولا يلزمهم أن يعطوه أيضا إذا لم يصدقوه، فلا تبرأ ذمة هذا الميت، ولذلك فيجب عليه أن يوصي. أما بالنسبة للاستحباب، تستحب الوصية في من ترك خيرا، يعني والخير هو المال الكثير، وكان ورثته أغنياء، فيستحب له أن يوصي. قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصي إن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا، خيرا الخير هو المال الكثير، وقد كان هذا واجبا ونسخ الوجوب وبقي الأمر على الاستحباب، ولهذا فتستحب الوصية لمن ترك خيرا وكان ورثته أغنياء. ونجد أن بعض الناس محروم، الحقيقة محروم من ماله، تجد أن عنده مال كثير وورثته أغنياء، لكن عنده طول أمل في الحياة، فكلما امتد به العمر طال الأمل عنده، وربما بغته الموت على حين غرة وندم حين لا ينفع الندم. وكم سمعنا عن أناس أثرياء أغنياء و فجاءهم الموت فانتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وكانوا يحدثون ويتحدثون لمن حولهم بأنهم سيوصون، لكن فجاءهم الموت ولم يوصوا ولم يخرج ورثتهم من بعدهم شيئا. لماذا ينتظر الإنسان أن يتصدق عليه ورثته؟ قد يخرجون عنه وقد لا يخرجون، لماذا لا يبادر هو ويوصي ما دام أن الله تعالى قد أنعم عليه بالخير بالمال الكثير ورثته ليسوا فقراء فينبغي له أن يبادر. وقد تكون الوصية محرمة إذا كانت أكثر من الثلث، أو كانت الورثة إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد تكون الوصية مكروهة إذا كان ورثته فقراء، فإن وصيته في هذه الحال مكروهة، لأن ورثته أولى بالمال منها من يعني هذا الشيء الذي يريد أن يوصي فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقد تكون وصية مباحة فيما إذا كان الشيء الموصى به مباحا، فإذا تدور عليها هذه الأحكام. وينبغي أن يحرص من أراد أن يوصي على توثيق الوصية وأن يكتبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن عمر راوي الحديث: فما بت ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فمن أراد أن يوصي ينبغي أن يبادر وأن يكتب الوصية وأن يشهد عليها شاهدين، ولا يلزم أن يذهب للمحكمة. يعني إن ذهب المحكمة وثقها هذا هو الأفضل الأكمل، لكن هذا ليس بلازم.
يعني يمكن أن يكتبها هو بنفسه،
يكتبها بنفسه ويشهد عليها شاهدين ويتركها عنده. والوصية لا تلزم إلا بالموت، يعني بإمكانه أن يغيرها، بإمكانه أن يلغيها، بإمكانه أن يزيد، أن ينقص، أن يعدل، أن يبدل، فهي لا تلزم إلا بالموت. ولذلك يعني هو إذا كتب الوصية وأبقى عنده يعني لن يخسر شيئا ولن يتضرر. يعني بعض الناس يقول: أخشى أن تلزمني. نقول: لا، الوصية ما تلزم إلا بالموت، الوقف هو الذي يلزم من حين إنشائها، لكن الوصية إنما تلزم بالموت. ولذلك ينبغي أن يبادر المسلم بالوصية. الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان خرج من بيته صحيحا معافى ثم حصل له حادث فمات، فانتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، أو أصيب بسكتة قلبية أو نحو ذلك، ويعني يأتي الموت فجأة. ولذلك ينبغي أن يبادر المسلم بكتابة وصيته، ويعني أن يكون حازما. ولذلك قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه لو وصيته مكتوبة عند رأسه. كذلك أيضا الوصية تكون يعني في المال، وتكون كذلك أيضا الوصية بالتوجيه للأسرة والأبناء بتقوى الله عز وجل وصلة الرحم ونحو ذلك. هذا ينبغي أيضا أن تضمن الوصية، بأن يوصي أولاده ووصي أسرته بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبإصلاح ذات بينه ونحو ذلك. وما يريد أن يوصي به يسميه ويكتبه بوضوح ويحرر عبارته، لأنه أحيانا بعض الوصايا تشكل، يعني لا يعرف مراد الموصي عندما يراد تنفيذ هذه الوصية، لا يعرف مراد الموصي. ولهذا ينبغي أن نحرر العبارة، وينبغي أن يستشير أهل العلم. يعني إذا أراد أن يكتب وصيته أن يعرضها على طالب علم ويستشيره في هذه الوصية، ويستشيره في عباراتها، هل هي محررة، هل هي واضحة. وهو بذلك إذا يعني أوصى يكتب له أجر بعد وفاته. هي مما يلحق المسلم أجره بعد وفاته. ولذلك يعني هناك بعض الناس موفق بعد وفاته له أعمال عملها في حياته فهي آثار له وتدر عليه حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبعض الناس تجد أنه يعني موفق، عنده صدقات جارية، وعنده كذلك أولاد صالحون يدعون له، عنده علم ينتفع به، حتى وإن لم يكن عالما ربما أنه ينشر العلم وينشر كتب العلم ونحو ذلك. فيعني هذه من الآثار التي تبقى للإنسان. ولهذا قال ربنا عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. فيكتب للإنسان أمران: ما قدمت يداه في هذه الحياة الدنيا، العمل الصالح الذي عمله في هذه الحياة الدنيا، والأمر الثاني الآثار، الآثار التي خلفها من صدقات جارية، من علم انتفعوا به. لكن أيضا الآثار لا تقتصر على الآثار الحسن، حتى الآثار السيئة تكتب على الإنسان.
نعم.
فالذي مثلا يخلف آثارا سيئة من مثلا يعني أشرة أغاني أو آلات لهو وطرب أو نحو ذلك، يكتب عليه أوزارها وآثامها ما دامت موجودة. فيعني الآثار تشمل الآثار الحسنة وتشمل كذلك الآثار السيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا الوصية كما ذكرنا هي مشروعة من حيث الأصل، تدور عليها الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة. ينبغي من أراد أن يوصي في أمر بر وطاعة أن يبادر بكتابة وصيته.
أحسن الله إليكم يا شيخ، لكن من أراد أن يوصي يا شيخ، هل يلزمه أن يعين شخصا في وصيته لتنفيذ هذه الوصية؟
ينبغي له ذلك، يعني يستحب ولا يجب. فإن لم يعين فيعني قاضي البلد هو الناظر على الوصايا والأوقاف، يكون يعني هو المسؤول عنها أو له الإشراف العام عليها. لكن ينبغي أن يسمي الناظر على هذه الوصية أو يعني الشخص المشرف على تنفيذ هذه الوصية، ينبغي أن يسميها. وهكذا أيضا لو وقف وقفا ينبغي أن يعين ناظرا. إذا نظرنا الحقيقة لكثير من الأوقاف والوصايا التي ضاعت، نجد أن من أبرز أسباب ضياعها عدم تحديد الناظر على هذه الأوقاف والوصايا. ما يحدد النظر، يعني كم العالم الإسلامي كم فيه من الأوقاف، كم فيه من الوصايا، ضاع كثير منها بسبب عدم ترتيب النظارة. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يبقى وقفه أو وصيته مدة طويلة أن يرتب نظارته، أن يرتب أمر النظارة، ويرتب يعني الناظر من بعده ومن بعده ومن بعده. فبهذا الترتيب تدوم مدة هذا الوقف أو هذه الوصية. لكن إذا لم يرتب أمر النظارة فإنها سرعان ما تضيع.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح المبارك. أنتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. الشيخ، هنا أحد الإخوة يسأل عن أمر يتعلق بموضوعنا، يقول: توفيت والدته وهي تملك بيتا بنته عن طريق صندوق التنمية العقاري وبعض مالها، يقول: كانت قبل وفاتها تردد أن البيت ليس للبيع ومن احتاج إليه يسكن ويضحي لي منه، يقول: هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، لذا لم تهتم بجانب التوثيق الذي تحدثت عنه يا شيخ. يقول: هي توفيت وهي لم تسدد للصندوق ما عليها، وبعد ذلك أعفيت من القرض بعد وفاتها وفك رهن البيت. الآن الورثة يسألون الشيخ سؤالين، يقولون: هناك من قال لهم بأنها أساسا هذا الأمر كون هل هو وصية أو لا، لا يمكن أن يكون، لأنها لا يحق لها أن توصي لكونها لا تملك هذا البيت فهو مرهون للصندوق. هل هذا الكلام يا شيخ صحيح؟
هذا كلام غير صحيح. هذه الوصية وصية صحيحة،
إذا هي وصية يا شيخ،
هي وصية، ولكنها لم تستطع أن تعبر عنها لكونها أمية.
نعم،
هي عبرت بفهمها الوصية، قالت: هذا البيت لا يباع وإنما يضحى عنه. ويعني غالب من يعبر بالأضاحي، خاصة في في نجد، في نجد هنا في المملكة، من يعبر بالأضاحي والحج يقصدون بذلك الوصايا، فلا بد من مراعاة الأعراف في هذا. فهي في الحقيقة من خلال صيغة السؤال هي أرادت الوصية، فتكون وصية. أما كون هذا البيت يعني مرهونا، فأولا يعني الرهن العقاري هو له تنظيم يختلف عن الرهن بمعناه العام أو بمعنى الفقهي. فيعني هم يسمحون إذا سدد خمسة أقساط بأن تنتقل الملكية في هذا للشخص المشتري، كذلك أيضا يعفى الميت من سداد بقية الأقساط، فهو يعني رهن يعني لكن على نحو خاص، ليس على الرهن الذي يذكره الفقهاء في كتبهم. فإذا هذه الوصية في الحقيقة وصية صحيحة، ينبغي لورثتها، بل أرى أنه يتعين على ورثتها أن ينفذوا هذه الوصية. نعم، كما أوصت.
أحسن الله إليكم يا شيخ. إحدى الأخوات تقول: والدتي في العدة كانت لا تغطي وجهها عن أعمامي وعن أولادهم، تقول: لأن والدي رحمه الله كان يرفض ذلك. الآن تقول هي تريد عند خروجها من العدة أن تغطي وجهها وأن لا تخرج أمامهم. توجيهك يا شيخي، تخشى أن يكون هذا يعني فيه عدم طاعة مثلا لزوجها بعد وفاتها وأمر أمرها به؟
نعم، يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، فإخوان الزوج ليسوا محارم لها. وكون زوجها يأمرها بأن تكشف لهم هذا خطأ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحيث إنه توفي الآن فهي مأمورة بأن تطيع الله عز وجل، وأن تحتجب عنه وتحتجب عن هؤلاء، وأن تتوب إلى الله عز وجل مما مضى. يعني ما مضى كانت قد أخطأت فيها أيضا لكونها يعني أطاعت زوجها في هذا، فما مضى يعفو الله عنه، تتوب إلى الله تعالى ويعفو الله عنه، لكن فيما يستقبل يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج هم في الحقيقة أجانب عنها، بل هم الحمو. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت. فيجب عليها إذن أن تحتجب عن إخوان زوجها وعن جميع الرجال الأجانب.
أحسن الله عليكم. الأخ سعود يا شيخ يسأل عن هذه المعاملة التجارية، يقول هل يجوز لي أن أخذ سيارة من شخص يقسط السيارات على أن أنظر إلى سعرها نقدا في السوق لأبيعها، وإذا كان السعر جيدا اشتريتها منه، وإذا لم يكن أرجعها له مع ملاحظة علمه بذلك وموافقته له؟
لا بأس بهذا، لأنه في الحقيقة لما أخذها منه لم يشتريها، هو يعني وعد بالشراء في حال يعني تشجعه برؤية السوق جيدا، فهو كأنه يقول أنا أعدك بأنني إذا رأيت السعر جيدا في السوق أنني سوف أشتريها منك ثم أبيعها، فهذا لا بأس به، هذا يعني على سبيل الوعد. وما دام أنه حصل يعني تراضي بينهما على ذلك فلا بأس به، لكن هنا ننتبه إلى أنه إذا أراد أن يبيع هذه السيارة ليس له أن يبيعها حتى يشتريها هو، حتى يشتريها ويقبضها ثم يبيعها على الطرف الثالث، فتنتقل ملكيته من صاحبها إليه ثم تنتقل إلى الطرف الثالث. هنا تكفي حيازة البطاقة الجمركية الأصلية، يعني يأخذ من صاحب السيارة البطاقة الجمركية الأصلية ويحوزها ويقول يعني اشتريت منك هذه السيارة، ويقول بعني هذه السيارة، فإذا اشتراها وتملكها وقبضها يعني قبض البطاقة الجمركية الأصلية يبيعها على الطرف الثالث. فإذا رعيت هذه الضوابط فلا بأس، يعني إذا رعيت هذه الضوابط يعني تكون مسألة بيع وشراء. وأما إذا لم يعجبه مثلا السعر في السوق وراد يرد على صاحبه، هو في الحقيقة لم يظلم عقدا، هو وعد وعدا بأنه سوف يشتريها، فهذا لا بأس به في مثل هذه الحال، يعني لا بأس بالوعد ولا بأس بالشراء، لكن مع مراعاة ما ذكرنا لا يبيع على طرف ثالث حتى يتملكها وحتى يقبضها.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ زيد يقول هل يصام يوم السبت نافلة، وما صحة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟
نعم يصام يوم السبت نافلة ويجوز إفراده من غير كراهة. وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وحديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وقد أنكره للعلم، أنكره الإمام مالك وغيره، وقال أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المتأخرين صححه، لكن الذي عليه الأئمة، أئمة هذا الشأن وأئمة هذا الفن وأئمة هذا العلم، أن هذا الحديث أنه لا يصح، وأنه منكر سندا ومتنا، منكر سندا كما ذكر المحدثون، ومنكر متنا أيضا، لأن يعني عبارته فيها نكارة، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، في إمكانه يقطع الصوم بالنية من غير أن يذهب إلى لحاء شجرة أو عود عنب، يعني هذا ليس عليه نور النبوة كما يقول ابن القيم رحمه الله. فهذا الحديث منكر سندا ومتنا، فلا يعتمد عليه حينئذ، ويكون يوم السبت كغيره من كسائر الأيام. بل جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم، رواه النسائي وغيره، وفي سنده يعني مقال. لكن يعني يبقى يوم السبت كغيره من سائر الأيام، لا بأس بأن يصوم صوم نافلة، لا بأس بإفراده حتى بالصوم، هو كغيره من الأيام، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صومه أو عن إفراده شيء.
أحسن الله عليكم وشكرا لكم خيرا. هنا سؤال، هل تجوز صلاة النافلة خلف طفل بلغ 9 سنوات تشجيعا له لحفظ القرآن والاهتمام في الصلاة؟
تجوز النافلة والفريضة حتى.
نعم.
تجوز، والدليل لهذا قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فإنه كان يصلي بقومه وعمره 7 سنين. نعم. 7 سنين، لأنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قرآنا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم تسليم وامتثال وسرعة استجابة. قال فنظروا فوجدوا أن هذا الصبي الذي عمره 7 سنوات هو أكثرهم قرآنا مع أنهم أشياخ شابت لحاهم، فقدموا. انظر إلى يعني سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنهم والامتثال والتسليم والتعظيم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقدموني فصلى بهم وعمره 7 سنوات، فدل هذا على صحة إمامة الصبي. والصحيح أنها تصح في النافلة وفي الفريضة، وإن كان بعض الفقهاء والمشهور مذهب الحنابلة قالوا لا تصح إمامة الصبي في الفريضة، لكن يعني هذا القول لا دليل عليه. الصواب أن صلاة إمامة الصبي أنها تصح في الفريضة وفي النافلة، وأن من صحت صلاته صحت إمامته.
أحسن الله إليكم. وانتقل للصلاة الأخت أم جنيد من العراق، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أولا يا شيخ مشكركم على هذا البرنامج وجزاكم الله ألف خير وزادوا في سناتكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
السؤال الأول يا شيخ، هل يتقبل دعاء الإنسان للإنسان بالمصيبة أو بالموت؟ يعني مثلا أقول إذا إنسان يعني إذا أصبت بمصيبة أقول إن فلانا دعا لي وأصبت بهذه المصيبة، هل يجوز هذا؟
يعني تقولين إن المصيبة بسبب دعاء فلان،
بسبب دعاء فلان علي
كذا؟
دعاء الشخص إلي عدو إلي.
عدو نعم. عدو.
طيب
يعني بأن ما حل بك نعم. بسبب دعاء.
السؤال الثاني.
نعم
نعم.
طيب السؤال الثاني
واضح نعم.
إيه
أنا لم ألتزم بالعدة بعد وفاة زوجي مع أني لم أخرج من البيت إلا لزيارة القبر. وزرت المحاكم والمحامين بسبب مقتل زوجي، هل أكون آثمة؟ وإذا كنت آثمة ما هي كفارته؟
طيب طيب واضح. بقي شيء أم جنيد؟
الثالث
نعم.
ما تفسير هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب، إن أعطنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
واضح أم جنيد، شكرا لك يا أم جنيد.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. أخت محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت نبغى الشيخ يعني يقول توجيه بشأن رؤية حدود رؤية الخاطب لمخطوبته، يعني نشوف بهالزمان توسعوا الناس صارت يعني المخطوبة يراها الخاطب بكامل زينته كاشفة الشعر.
نعم.
فهل يعني هذه هي الرؤية الشرعية التي أرادها الشرع؟
طيب طيب.
ثم يعني ألا يرى الشيخ أن رؤية الخاطب تكون دون شعور دون شعار المخطوبة يكون أفضل حفاظا على مشاعرها في حالة رفضه أو في حالة عدم اقتناعه بها؟
يعني دون علمها؟
دون علمها مثلا.
نعم.
لأنه يعني لا يمكن، لا أتصور الإسلام يغفل مشاعر الفتاة.
نعم.
عندما يخرج الخاطب.
طيب.
رافضا أو غير مقتنعا بها.
طيب طيب أم محمد تسمعين.
لكن العكس الحين صار في توسع، صارت تخرج
طيب الإسلام
زينتها ربما كاشفة عن بعض جسدها وشعرها، فهل هذه
طيب.
الرؤية الشرعية التي أرادها الشرع؟
بإذن الله تسمعين توجيه الشيخ أختي أم محمد، شكرا لك وإياك. شكرا لك. صاحب الفضيلة الأخت أم جنيد تقول هل إذا أصيب الإنسان بمصيبة يمكن أن يقول بأن هذا بسبب دعاء فلان عليه؟
ليس له ذلك، لأن هذا من علم الغيب وهو لا يدري.
نعم.
تكون بسبب دعاء فلان أو ليس بسبب دعائه، أمر قدره الله عز وجل عليه، أمور الغيب ينبغي للمسلم أن يحترز من الخوض فيها ولا يتكلم فيها. ثم أيضا يعني هذا شخص مسلم ربما يكون قد ظلم بمثل هذا الكلام، ويعني قد تكسب بسببه أوزارا وآثاما، ولذلك فالواجب. ثم أيضا أن هذا مثل هذا الكلام هو نوع من الجزع، الواجب عند المصيبة هو الصبر وعدم يعني إطلاق مثل هذا الكلام وأنه بسبب فلان أو علان، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الإنسان قد ظلم آخر فيحاسب نفسه ويقول ربما أن هذا الذي قد ظلمته ربما أنه دعا علي، فيبدأ في محاسبتي لنفسه ويذهب لهذا المظلوم ويتحلل منه. هذا ربما يعني هذا هو الذي يمكن قبوله، ولكن هي ذكرت يعني غير هذا.
نعم.
أخت السائلة قالت أنه عدو وكذا، هذا أقول ينبغي أن لا تفعل ذلك، ويعني ألا تفكر أصلا بمثل هذا وألا تتلفظ بمثل هذا الكلام، فإنها قد تأثم به وقد تتهم إنسانا بريئا وما يدريها وما يدريها، فقد تكون هذه مصيبة بسبب دعاء، قد تكون بأمر قدرها الله عز وجل، قد تكون ابتلاء، قد تكون امتحانا، قد تكون بسبب ذنوب ومعصية ارتكبها الإنسان. فهذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها بعد وفاة زوجها رحمه الله لم تلتزم بالعدة، مع العلم بأني لم أخرج من البيت إلا للمحاكم وللمحامين ولزيارة قبره. يا شيخ،
أولا يعني أبدأ من زيارة القبر. المرأة لا تزور القبور ولا تزور المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن زورات القبور. فيعني لا تزور المرأة المقبرة، وإنما تكتفي بالدعاء. فأقول للأخت يعني إذا أردت الإحسان لزوجك هذا المقتول فادعي له، ادعي له أو تصدقي عنه. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولم ينتفع بها، أو والد صالح يدعو له. وزوجك هذا الذي يعني قد مات، قد فاضت روحه، وهذا الجسد الموجود الآن في المقبرة هذا يفنى مع يعني مرور الوقت، يصبح ترابا، يصبح عظاما تبلى ثم يصبح ترابا. اللهم إلا الأنبياء ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء. فإذا أردت الإحسان لزوجك فادعي له وتصدقي عنه ولا تزوري المقبرة، لأنه ورد النهي عن ذلك. وأما بالنسبة للعدة فهي قالت إنها لم تخرج من البيت، وهذا يعني أمر مطلوب بالنسبة للحادة التي مات زوجها. وبقي أربعة أمور هي المطلوب اجتنابها للمرأة التي يموت زوجها، وهي اجتناب الزينة في البدن، فلا تستخدم الأصباغ ولا غيرها، واجتناب الزينة في اللباس، لا تلبس ملابس الزينة، واجتناب كذلك الكحل وكذلك الحلي، اجتناب لبس الحلي والطيب. فتجتنب هذه الأمور مع عدم الخروج من البيت. أما خروجها للمحاكم فلا بأس به، خروجها لما يعني تحتاج إليه لا بأس به، حتى خروجها لشراء حوائجها إذا لم تجد من يشتري لها حوائجها لا بأس به. فخروجها للحاجة لا بأس به.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث عن قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذه آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى فيها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة؟ الأمانة هنا هي أمانة التكاليف، فقد عرضها الله تعالى على السماوات، وخيرها الله تعالى أنك إن أطعت أثبتك وإن عصيت عذبتك، لكنها أبت وخافت وقالت: لا يا رب، أنا أريد أن أكون مسخرة مقهورة منقادة، ولا أريد هذه الأمانة. عرضها الله تعالى على الأرض فخافت منها، أشفقت منها وأبت. عرضها الله تعالى على الجبال فأشفقت منها وأبت. وعرضها الله تعالى على الإنسان فقبلها، قبلها يعني الإنسان. يعني كيفية العرض وكيفية القبول الله أعلم، يعني هذه من الأمور التي لا نخوض فيها، لأنها يعني لا نخوض فيها إلا فيما ورد من الوحي، لكن نؤمن بأن ذلك حق قطعا وأن ما قاله الله تعالى صدق. فعرضها الله تعالى على الإنسان فقبلها: إنه كان ظلوما جهولا، يعني عنده ظلم وجهل، وإلا فهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. فتحمل الإنسان هذا الظلوم الجهول الضعيف، تحمل أمانة التكاليف. فإن أطاع الله عز وجل أثابه الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن عصى الله تعالى فقد توعده الله تعالى بنار تلظى. فقبل الإنسان هذه الأمانة. وذكر الله تعالى قصة الخلق وقصة أبينا آدم وقصة إهباطه من الجنة إلى الأرض، أن الله تعالى قال: اختار لنا نحن بني آدم هذا الكوكب من بين ملايين أو بلايين الكواكب والأجرام السماوية لكي نعيش فيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المسلم يجد أن هذه الصورة واضحة في ذهنه تماما، يعني أمانة التكاليف وكيف أن الله عز وجل خلق آدم وكيف أحبطه من السماء إلى الأرض، ويعني عيشه في هذه الحياة الدنيا وما ينتقل إليه، كل هذا واضح في دين الإسلام. ولذلك غير المسلمين تجد أن عندهم تخبطا في هذا، وتجد أن عندهم تشويشا وعدم فهم، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. يعني الأمانة المذكورة هنا هي أمانة التكاليف، فينبغي أن يكون المسلم أن يختار طاعة الله عز وجل حتى يحصل له الثواب العظيم والأجر الكبير. ولهذا قال سبحانه في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطاعة الله ورسوله فيها الفوز العظيم في الدنيا والآخرة والسعادة العظيمة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني في الدنيا الحياة الطيبة هي السعادة، ولنزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني ثم ذكر الله تعالى بعد هذه الآية، ذكر آية الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ففي إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يختار طاعة الله عز وجل حتى يفوز الفوز العظيم ويثيبه الله عز وجل على ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا أم محمد من السعودية تريد منكم يا شيخ، يعني هي تسأل وتريد توجيها في الوقت نفسه، تقول: بشأن حدود وضوابط رؤية الخاطب لمخطوبته، هل له أن يراها يا شيخ بكامل زينتها ويراها كاشفة شعرها يا شيخ؟
أولا، نظر الرجل للمرأة الأجنبية الأصل فيه المنع، وذلك لأنه يدعو إلى الفتنة، لكن تحريمه هنا من باب تحريم سد الذرائع. والقاعدة في الشريعة أن ما كان من باب تحريم، يعني ما كان تحريمه من باب سد الذريعة، فتبيح الشريعة الإسلامية منه ما تدعو إليه الحاجة. هذه قاعدة مضطردة. ولا شك أن رؤية الخاطب لمخطوبته أن الحاجة تدعو لذلك، لأنه مقبل الآن على حياة جديدة، مقبل على الحياة الزوجية، ستكون معه هذه المرأة، ستكون شريكة حياته، تكون معه في مأكله ومشربه ومنامه، فلا بد من أن يتقدم العقد رؤية حتى يرى هذه المرأة. ولذلك فإن رؤية الخاطب لمخطوبته ليست أمرا مباحا بل مستحبا. ولهذا لما خطب رجل امرأة من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل الصغار وقيل زرقة. فأما حدود يعني ما يراه الخاطب مخطوبته فهو ما يدعوه إلى نكاحها، يعني فيرى ما جاءت العادة بكشفه، يرى الوجه وكذلك الشعر لا بأس برؤيته، وكذلك أيضا الذراعين وطرف الساقين، هذا كله لا بأس بأن يراه الخاطب من مخطوبته. وأما قول الأخت أنها لا يرى الشعر فنقول أن هذا غير صحيح، لأنه الآن هذه رؤية لحاجة، هذه رؤية لحاجة، ورؤية الشعر مما يدعو إلى النكاح.
نعم.
وأما قولها أنه يراها من دون علمها فهذا ممكن، لكنه ليس بواجب، يعني لا يلزم ذلك،
لا يلزم حفاظا على مشاعرها في حال لو لم يعني يقدم يكمل.
على كل حال يعني حتى لو أقدم على النظر ولم يقبل بها، ينبغي أيضا أن تصبر، وأن يعني أن تستحضر أن الخير فيما اختاره الله عز وجل، وأن ربما يكون الخير في عدم الارتباط بهذا الرجل.
نعم.
وينبغي تتجاوز مثل هذه الحساسية.
صحيح.
والمصلحة المترتبة على الرؤية بعلمها أعظم من المفسدة المترتبة، يعني التي ذكرتها الأخت أن لو لم يقبل ربما كان في ذلك جرح لمشاعرها.
نعم.
المسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، ومصلحة الرؤية أرجح. أما كونه يراها من غير علمها فهذا قد لا يكون مناسبا.
نعم.
عند كثير من الناس. ومع ذلك لو أن الفتاة أو أهلها رفضوا، يعني بعض الناس عندهم عادات لا زالت قائمة إلى الآن أنهم يرفضون أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد قال أهل العلم أنه لا بأس أن يرى الخاطب مخطوبته من غير علمها. ولذلك جابر رضي الله عنه لما خطب امرأة كان يتخبأ لها في النخل حتى يراها، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإذا لم يتيسر له أن يراها بعلمه وعلم أهلها لا بأس من أن ينظر إليها من غير علمها بأية وسيلة من الوسائل، بشرط أن يكون جادا.
نعم.
بشرط أن يكون جادا في خطبة هذه المرأة وفي الارتباط بها، لأن بعض الناس ليس بجاد.
صحيح.
يتنقل من بيت إلى بيت وينظر إلى نساء المسلمين وليس جادا في الزواج، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يرى بنات المسلمين. لكن إذا كان جادا.
نعم.
في الخطبة في خطبة هذه المرأة، إذا كان جادا في خطبة هذه المرأة فحينئذ نقول ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم أحسن عليكم الشيخ. قبل أن ننتقل لهذين الاتصالين، الآن بالنسبة يا شيخ للرؤية أو النظرة الشرعية، هل هي حق للرجل فقط أم للمرأة حق في ذلك يا شيخ؟
هو حق لهما جميعا، حق للرجل وحق للمرأة. أيضا المرأة لها حق، ربما أنها لا تقبل بهذا الرجل بعد رؤيته، فهو حق لهما جميعا. لكن باعتبار أن يعني أن خطبة تكون من الزوج وهو الخاطب وهو الطالب، فيعني يناط الحق به أولا، ولأن المرأة يعني مطلوبة ومرغوبة، فيعني الغالب أن الرغبة يعني في النظر تكون من قبل الرجل، من قبل الزوج. لكن لا يمنع هذا من أن نقول أيضا المرأة لها حق كذلك في هذا النظر.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخت أم رضوان من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول، أنا أصبحت على جنابة ثم تفاجأت بالدورة الشهرية.
نعم.
هل يكفيني غسل واحد للطهارة منهما أم كيف نفعل يعني؟
نعم. طيب
السؤال الثاني، لما نكون أنا في عبادة، مثلا عبادة الصلاة، سواء صلاة فرض أو نافلة،
نعم،
أو في قراءة ود من القرآن،
نعم،
وجيني دورة شهرية، هل يلزمني نقف مباشرة في العبادة اللي ندير فيها صلاة فرض أو نافلة أو قراءة القرآن، أو نكمل الورد متاعي من القرآن ونكمل الصلاة متاعي؟ فكيف ندير يعني؟
ها. هل تتوقف؟ أنت تسألي لحظة،
أيوة،
تقولي هل أتوقف مباشرة أم أكمل؟ هذا سؤالي.
أيوة سؤالي، لما يعني هل نوقف مباشرة بحيث نحس نفسي عند لي الدور عذر الشرعي،
طيب،
أو
طيب.
أكمل واضح. العبادة متاعي.
واضح من رضوان، واضح.
بارك الله،
شكرا لك وفيك. الأخت سمية من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
أنا أختي توفت وكانت حامل ودخلت عملية، حامل ثامن عملية.
نعم.
وماتت في العملية ذاتها.
نعم.
وبعدين خلفت ولد، وقبل ما تموت يعني قبل ما تدخل العملية وصف إني أنا أرب الولد بتاعها يعني.
نعم.
وأنا أختها طبعا شقيقتها.
طيب والسؤال؟
وأمها ميتة. بعدين وصت زوجها ووصت الأهل، وبعد ذلك رفضوا يعني يعطوني الولد أنا أربيه يعني.
يعني رفض زوجها؟
زوجها وأيوة.
طيب.
ويعني
يعني أنت يا أختي سمية، أنت تسألين تقولين هل لوالدي
مثلا، هل الأم توصي إنه مثلا؟
طيب. واضح.
بعدين عندي سؤال ثاني. أنا السنة اللي فاتت رحت الحج. ومن الرياض إلى مكة.
طيب.
وعند الميقات ما نزلت صليت في الميقات، ويعني بس عند الميقات نويت يعني بس.
نعم. يعني أنت لم تصلي ركعتين. هذا
نعم،
سؤالي.
نعم، نويت ومشيت مكة، لأن زوجي بيروح عمل يعني.
طيب واضح.
يعني الإشكال عندك في عدم صلاة ركعتين.
نعم
ما صليت ركعتين.
طيب
يعني
واضح.
نويت
واضح. شكرا لك. وإياك. شكرا لك يا أختي سمية. الأخت سارة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي سؤال والله.
ما هو؟
إذا كان يعني الشخص متوفي الحمد لله يعني المصلين والصائمين،
نعم،
فالأشخاص اللي يشوفون دي رؤيا بعد صلاة الفجر أو هي يعني رؤيا واضحة أنه هو يعني دائما يصلي يقرأ قرآن بالرؤيا،
نعم،
أو في مكان يعني جميل، يعني هل هذا يعني تعتبر رؤيا الله سبحانه وتعالى أم هي مجرد هيك أحلام؟
طيب واضح. شكرا لك يا سارة. طيب صاحب الفضيلة الأخت رضوان من ليبيا تقول إذا كانت على جنابة وعندما استيقظت الفجر فوجئت بالدورة الشهرية، هنا في هذه الحالة يا شيخ هل يكون غسل واحد؟
نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال يعني أنا أقول للأخوة، من أراد أن يسأل من الأخوة والأخوات عن أمر خاص وشخصي، ينبغي أن لا يصب ذلك لنفسه، وإنما يقول يعني ما رأيكم في امرأة، في رجل كذا، خاصة في الأمور الشخصية.
نعم.
يعني ذكرت أن عليها جنابة، يعني في لو قالت يعني ما تقولون في امرأة عليها جنابة وحيض، ما الحكم؟ هذا يعني أفضل من أن تأتي بالصيغة التي ذكرتها.
جزيتم خيرا الشيخ. نعم. لفته.
نعم. أما بالنسبة للحكم فهي لو أرادت تأخير الغسل حتى تطهر،
نعم،
ويكفيها عن الغسل من الحيض وغسل الجنابة فلها ذلك.
نعم.
لكن الجنابة تمنع من قراءة القرآن، ومدة الحيض ربما تطول، ربما تبقى 7 أيام و8 أيام، فكيف تبقى هذه المدة وما قرأت فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. ولذلك فننصحها بأن تبادر الاغتسال من الجنابة ولو كان عليها الحيض، وحتى تقرأ القرآن، حتى يعني تقرأ كتاب الله عز وجل، وحتى ترتفع أيضا الجنابة. وإن كان هذا ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها، نقولها على سبيل النصيحة. لكن لو أنها بقيت إلى أن تطهر واغتسلت غسلا واحدا عن الجنابة وعن الحيض أجزأ ذلك.
نعم الحمد لله. السؤال الثاني تقول: إذا كانت المرأة في عبادة في صلاة أو قراءة قرآن أو ورد ثم أتتها شيخ الدورة حاضت، هل تتوقف أم تكمل؟
تكمل، هي تكمل إذا كانت في فيما لا يشترط له الطهارة.
نعم.
فالأذكار لا يشترط لها الطهارة.
نعم.
ما عدا قراءة القرآن
والصلاة.
قراءة القرآن يعني قراءة القرآن بالنسبة للجنابة خاصة.
نعم.
الجنوب لا يقرأ القرآن، وأما الحائض فإنها تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف.
نعم.
كذلك الصلاة هي شرط الوتر.
نعم. نعم.
إذا أتى الحيض وهي في الصلاة فإنها تقطع الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع نزول دم الحيض.
نعم.
فما يشترط له الطهارة يعني تقطعه، وما لا يشترط له الطهارة كسائر الذكر مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوه، هذا لا يشترط له الطهارة، فتكمله ولو أتاها الحيض.
نعم أحسن الله إليكم. أخت مية من السعودية تقول عن أختها المتوفاة بأنها عندما أدخلت إلى غرفة العمليات بأنها أوصت بأن تقوم أختنا السائلة بتربية ابنها بعد وفاتها، الآن هي تقول بأن والده يرفض أن أقوم بتربيته، هل له الحق في هذا؟ وهل لأختها أن توصي بهذا؟
والده له الحق في حضانته بعد وفاة أم هذا الطفل، وكون أمه توصي بأن تكون الحضانة عند أختها هذا لا بأس به، لكن فيما لو رضي أبوه بإسقاط حقه من الحضانة، أما إذا لم يرضى فلا تسقط هذه الوصية حق الأب من الحضانة، فالأب إذن هو أحق بالحضانة من هذه المرأة، هو أحق. ولذلك فنقول يعني إن رضي الأب بأن تنتقل الحضانة إلى خالة هذا الطفل هذا حسن، إن لم يرضى فإن الأب فإن يعني الأب أحق بالحضانة من هذه المرأة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها عندما حجت العام الفائت وعند توقفهم بالميقات لم تصلي ركعتين، هل تشترط ركعتان يا شيخ؟
لا حرج عليها، صلاة ركعتين مستحبة وليست بواجبة.
نعم
ويكفي النية ما دام انها قد نوت العمرة، الحمد لله عمرتها صحيحة ولا شيء عليها
الحمد لله. ركتم سارة من العراق تقول: رؤية الشخص المتوفى في المنام وهو على حالة تسر، هل هذه تعد من المبشرات يا شيخ؟
الرؤية تفيد البشارة او النذارة.
نعم.
فقد يرى الانسان بعد وفاته على حالة حسنة، فهذه تكون بشارة بأن هذا الرجل أنه انتقل إلى خير إن شاء الله.
نعم.
وقد يكون على العكس من ذلك، وقد تكون البشارة والنظارة للحي، قد يكون بعض الناس مثلا مكبر على معصية من المعاصي فيرى أو يرى غيره رؤيا تكون إنذارا له فيها نذارة له، وقد يكون العكس، قد تكون بشارة بأن يرى هو أو يرى يعني أشخاص آخرون رؤيا يكون تأويلها ببشارة تحصل له، فالرؤى تفيد البشارة أو النذارة.
نعم.
فهي يعني تبشير أو إنذار، ولا يستفاد منها غير ذلك، لا يستفاد منها أحكام شرعية أو أحكام حلال أو حرام، إنما فقط في البشارة أو النذارة. هذا إذا كانت رؤية وليست حلما، فالحلم من الشيطان والرؤية من الله عز وجل، فالرؤية تكون فيما يحبه الإنسان وما يسره، أما ما يحزن الإنسان فهذه من الشيطان وهذه حلم، وقد تكون أيضا قد يكون ما يراها الإنسان في منامه أضغاث أحلام، ومن علامة ذلك أن يفكر فيه في النهار ثم يراه بالليل، هذه أضغاث أحلام، لكن الرؤية من علامتها التي هي من الله عز وجل أنها ولا لا تكون فيما يحزن الإنسان أو يزعجه، وتكون أيضا واضحة، تكون واضحة بحيث يتذكرها بوضوح، وتكون أيضا يعني لم يفكر فيها من قبل، لم يفكر فيها قبل نومه.
نعم.
وإنما أتت من غير تفكير، هذه قراءة تدل على الرؤية وأنها من الله عز وجل. وأيضا إذا رأى الإنسان الرؤية وكانت فيما يحب فلا يذكرها إلا لمن يحب أو من كان عنده علم بتعبير الرؤى. لماذا؟ لأن الرؤية تحتمل عدة احتمالات فتقع على ما عبرت به، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. ما معنى هذا؟ يعني الرؤيا تحتمل احتمالات، مثلا 4 احتمالات 5 احتمالات، قد يكون أحد احتمالات حسنا وبعض احتمالات ليس بحسن، فيأتي المعبر الحاذق يعبره على أحسن الاحتمالات فتقع على هذا، وقد يأتي إنسان حاسد يعبره على أسوأ الاحتمالات فتقع. ولذلك لا يذكرها إلا لمن يحب، حتى لا يأتي إنسان حاسد فيعبرها على احتمال غير يعني حسن فتقع على وفق ذلك التعبير.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. هنا سؤال عن صبغ الشعر بلون غير الأسود، هل هو جائز وهل يؤثر ذلك على الوضوء؟
صبغ الشيب، إذا كان المقصود صبغ الشيب بغير السواد هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعم.
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما صبغ الشعر الأسود بصبغة أخرى كما تفعله بعض النساء فالأصل في هذا الجواز والإباحة. أما الصبغ بالسواد، صبغ الشيء بالسواد، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه إما مباح أو مكروه، إما مباح أو مكروه. وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، وقد أخرج الحديث بهذا اللفظ مسلم من صحيحه. لكن يعني زيادة وجنبوه السواد هذه غير محفوظة عند كثير من المحدثين، ذكروا أن هذه الزيادة أنها غير محفوظة. وأحد رواة الحديث لما سئل هل سمعت ابن جريج لما يعني سئل هل سمعته يقول وجنبوه السواد، قال لا، قال لا، فيعني نفى ذلك. فحينئذ يعني تكون هذه غير محفوظة هذه الزيادة. ولذلك القول الصحيح أن الصبغ السواد أنه إما مباح أو مكروه. ولو كانت هذه الزيادة محفوظة لما فعل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخطبون بالسواد، وإن كان من جهة الإسناد قد لا يصح هذا عن بعضهم، لكنه ثابت عن الحسين رضي الله عنه في البخاري، وثابت عن يعني عدد من الصحابة. والصبغ السواد من الأمور الظاهرة يعني التي يعني تظهر أمام الناس، والصحابة من أعظم الناس أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظم الناس نصحا. فلو كان هذا محرما لما فعله أولئك الصحابة، ولا أنكر عليهم أيضا الصحابة الآخرون. فالذي يظهر الله أعلم أنه يعني إما مباح أو مكروه، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن من حرم ذلك اعتمد على زيادة وجنبه السواد، وقلنا إنها غير محفوظة.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخت مهدي سألت عن قراءة القرآن الكريم من الأجهزة الذكية، شيخ تقول هل يؤجر الإنسان بنفس أجر قراءته من المصحف؟
نعم، لا بأس بقراءة القرآن من هذه الأجهزة من الجوالات أو غيرها، ولا حرج في ذلك. بل كان المصحف مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مكتوبا على يعني الأخشاب وعلى يعني كرب النخل وعلى الألواح. ثم بعد ذلك مع يعني تطور الصناعة عند الناس أصبح يكتب على الورق، وفي وقت الحاضر أصبح موجودا في هذه الأجهزة. هذه كلها وسائل يكتب عليها القرآن. ولذلك أنا أعجب بعض الناس يسأل هل ثواب قراءة القرآن في الجوال هو نفس ثواب قراءة القرآن في المصحف؟ ما الفرق؟ يعني لا فرق بينهما في الأجر والثواب. هذه كلها وسيلة، يعني سواء كتب المصحف على هذا الورق أو أنه على هذه الهاتف الجوال، فلا فرق في الحكم، ولا فرق في يعني الأجر والثواب في هذا. بل إنني أقول إن يعني وجود هذه المصاحف على هذه الأجهزة هو نعمة من الله عز وجل، لكون هذا الجوال معك يكون معك في سفرك وفي يعني كثير من الوقت يكون مصاحبا للإنسان، فكأن هذا المصحف الآن مصاحب لك في كثير من الوقت. فمتى ما أردت أن تقرأ القرآن ما عليك إلا أن تفتح هذا الجهاز الجوال ثم تفتح على المصحف وتقرأ ما شئت. هذه نعمة من الله عز وجل. فيعني أقول إن ثواب تلاوة القرآن إنه واحد، سواء كان عن طريق المصحف أو كان عن طريق هذه الأجهزة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال، هل تفسير كلمة اقرأ في سورة العلق يعني قراءة كل ما هو نافع لكي نتقدم؟
اقرأ باسم ربك الذي خلق، والمقصود يعني قراءة مقيدة، هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذا فيه إشارة إلى أن الإسلام دين العلم. يعني أول كلمة نزلت من القرآن ليست قاتل، وليست اغتني، وليست يعني إنما اقرأ، اقرأ. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي المسلمين أن يقرأوا وأن يستنيروا بنور العلم. ولكن العلم الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة المقصود به علم الشريعة، لكن أيضا يعني العلوم الأخرى الإسلام يدعو إلى الإفادة منها بالقدر الذي لا يتعارض مع علوم الشريعة، الإفادة من سائر العلوم. بل إن من تعلم علما يحتاج إليه الناس ونوى بذلك نفع المسلمين فإنه يؤجر على هذا التعلم، على هذا العلم. ولذلك فنقول إن يعني اقرأ الواردة في هذه الآية هي مقيدة، يعني ينبغي أيضا عدم التكلف في لين أعناق النصوص، وإنما تفهم الآية على ما وردت وعلى ما قاله المفسرون، فهي خاصة يعني بما قيدته به الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. لكنها استفاد منها بشكل عام دعوة الإسلام إلى العلم.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا كيف يعوض من صام وصلى في عمر متأخر ما فاته إذا كان كبير السن؟
إذا كان تاركا للصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة، لا في جمعة ولا جماعة، فهذا قد كان خارجا عن دائرة الإسلام، يعني لم يكن مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. وحينئذ إذا تاب إلى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها ولا يلزمه قضاء ما سبق، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كان لا زال في دائرة الإسلام، يعني لم يخرج من دائرة الإسلام، مسلم لكنه عنده تهاون، ترى يصلي ترى ما يصلي، ترى يصوم ترى ما يصوم، فيجتهد في قضاء ما فاته، يجتهد بحسب وسعه واستطاعته،
الحمد لله،
ويجتهد أيضا في المحافظة على الفرائض فيما تبقى من عمره. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال عن ركعتي الإشراق، الأخت تقول هل بالنسبة للمرأة نفس الحكم أن تجلس في مصلاها؟ فالمرأة أحيانا قد تكون مشغولة، هل لابد أن تجلس في مصلاها؟
أما الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر فهذا قد وردت به السنة الصحيحة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى تطلع طلوعا حسنا. وكان عليه الصلاة والسلام في أكثر أحيانه يجلس في مصلى بعد صلاة الصبح، وكان أحيانا لا يجلس كما في حديث جويرية.
نعم.
وهذا الحكم وهذه السنة عامة للرجال والنساء، فالمرأة كذلك يستحب لها أن تبقى في مصلىها بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. وأما حديث من صلى الفجر ثم بقي في مصلىه حتى تطلع الشمس، بقي ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الركعتان هذه إنما وردت بهذا الحديث وهو ضعيف، فتكون يعني غير مشروعة، اللهم إلا إذا نوى بها ركعتي الضحى. إذا نوى بها من جلس يوم الصلاة بعد صلاة الصبح ركعتي الضحى، فتكون هي ركعتي الضحى في أول وقتها.
نعم.
أما ركعتي الإشراق يعني على أنها سنة مستقلة فهي إنما وردت في الحديث السابق وهو حديث ضعيف.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول إن كنت حائضا وأريد الدعاء هل أسجد وأدعو؟ هل لها أن تسجد يا شيخ الحائض؟
الحائض لا بأس أن تسجد بناء على القول الراجح وهو أن سجود التلاوة أنه ليس بصلاة، أنه ليس بصلاة إذا كانت تقصد سجود التلاوة.
نعم.
فإذا كانت تقصد سجود التلاوة تقرأ القرآن وإذا مرت بآية السجدة هل لها أن تسجد؟ فعلى القول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس بالصلاة فإنها تسجد ولا بأس بذلك.
نعم.
أما إذا كان مقصودها من السجود السجود لأجل الدعاء وإنما ولا تقصد بذلك سجود التلاوة فهذا غير مشروع بمفرده، وإنما يشرع إذا كان في صلاة. أما أن تسجد سجودا بغير يعني ليس سجود التلاوة وليس سجود الشكر وليس داخل الصلاة فهذا غير مشروع.
نعم.
والأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته.
نعم.
قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أحسن الله عليكم الشيخ. الأخ عبد الله العتيبي يسأل عن يقول ما حكم صلاة التطوع بعد صلاة الفجر وقبل الشروق، وهل هذا يعد وقت نهي؟
نعم هذا وقت نهي، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي، لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. فلا يجوز التطوع بصلاة في هذا الوقت. نعم
أحسن الله عليكم. هنا إحدى الأخوات تسأل تقول ما هي صيغة الدعاء وانصرني على من ظلمني وخذ لي منه بثأري؟
لا أعرف أنه ورد دعاء بهذه الصيغة، لكن لا يشترط في الدعاء أن يكون مأثورا.
نعم.
بل يصح أن ينشأ الإنسان يعني دعاء من نفسه بشرط أن لا يكون في ذلك اعتداء. فإذا أراد الإنسان أن يسأل الله تعالى أن ينصره على من ظلمه يؤثره على من ظلمه لا بأس بذلك.
نعم.
من الأدعية الطيبة.
الحمد لله. نعم. الأخ كمال يا شيخ يقول هل تمريض المريض في البيت أو في المستشفى يعد عذرا للتخلف عن الجماعة، وكذلك بالنسبة للصيدلي صاحب الصيدلية الخاصة هل يعذر؟
إذا كان المريض يحتاج إلى هذا الممرض
نعم
فيعتبر هذا عذرا، يعتبر هذا من الأعذار، وقد ذكر الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة ما هو أقل من ذلك.
نعم.
بشرط أن يكون المريض محتاجا إليه.
نعم. وبقاء في صيدليته الخاصة الصيدلية شيخ
كذلك أيضا هنا يعني هذا مرتبط بالحاجة، إذا كان نعم هناك مرضى يحتاجون إلى هذا الصيدلي فيكون هذا عذرا له بترك الجماعة. أما نعم إذا لم يحتاج إليه أحد أو كان بالإمكان يعني تأجيل الطلب من هذا الصيدلي إلى ما بعد الصلاة
نعم
فليس له البقاء فيها حتى يصلي.
نعم أحسن الله إليكم. هنا أحد الأخوات تقول أعمل في شركة خاصة هل في مرتبي زكاة؟
إذا كان عندها مال حال عليه الحول وقد بلغ نصابا ففيه
نعم
زكاة.
نعم.
فنقول مرتبك هذا هل تدخرين شيئا منه؟ إذا كنت تدخرين شيئا منه وبلغ نصابا، نصاب يعني أكثر تقريبا من, 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 من 2600 ريال هذا فيه الزكاة.
نعم.
إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول.
نعم.
وطريقة زكاة المرتب هناك طريقتان، إما أن تحصي الذي حال عليه الحول وتخرج زكاته.
نعم.
والطريقة الثانية وهي أسهل أن يعني تجعل لها تاريخا معينا في السنة، تاريخ التحاقها مثلا بالوظيفة أو تاريخ حصولها على أول مرتب ادخرت منه، وتزكي جميع ما عندها من الرصيد سواء ما حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز، وبذلك لا تنظر لزكاة مالها إلا مرة واحدة في السنة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم.
شكرا لكم وإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.
سبيل العلماء.